أما بعد، وقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الآية تدريج في الأحكام، أحكام كتابة الدين والإشهاد عليه، وهو تدريج حكيم. إن تعذر الإشهاد والكتابة، تعذرت الكتابة والإشهاد عليها، فالرهن المقبوضة. فإن تعذرت الرهن المقبوضة ولم يكن طالب الدين عنده رهن، سواء كان ذلك في سفر أو في حضر، لا يوجد عنده رهن يوثق به الدين، فاعتمد الدائن على ذمته ومقدار أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن ميعاده، ليؤدي الذي ائتمن التوقيت ما ائتمن عليه. ومعنى ذلك: إن اتخذه أمينا، بمعنى أنه يثق به، وأنه لا ينكر ولا يغير ولا يبخس، وأنه يؤدي، فلا حرج لو أنكم لم تكتبوا ولم تشهدوا على الكتابة ولم ترهنوا. هذه حالة أيضا خاصة، كما أن حالة الرهن خصت وجوب الكتابة، فهذه أيضا حالة خاصة تعددت فيها أنظار العلماء ووجهتهم في توجيهها مع وجوب كتابة الدين. من أكثر المفسرين حماسا للقول بوجوب كتابة الدين شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري رحمه الله. ذهب جمع من التابعين وعلى رأسهم أبو سعيد الخدري كما قال الإمام كثير رحم الله الجميع، قال: هذه الآية هذه نسخت ما قبلها: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو ألا تشهدوا. وقال بالنسخ من التابعين الإمام الشعبي وابن جريج وجابر بن زيد والربيع بن أنس، فضلا عن قولة الإمام أو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. وبلا شك كما ذكرنا أكثر من مرة أن التخصيص عندهم، أن النسخ عندهم تخصيص، فعنوا بالنسخ في الآية تخصيص عموم الأحوال والأزمنة، فليس الدين دائما كتابته واجبة، هنالك أزمنة أو أحوال تخص فيها الكتابة. وهل لهذه الآية صلة بالرهن أم لا؟ هذا الذي حام حوله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. فالإمام ابن جرير من الذين يوجبون الكتابة في الدين والإشهاد على هذه الكتابة، ويقولون إن الوجوب حكم محكم وليس بمنسوخ، ولذا هو رحمه الله يقول في تفسير الآية: فإن أمن بعضكم بعضا، على أنها تكملة لصورة الرهن المذكورة في الآية قبل، كأنه يقول رحمه الله إن هذه الآية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفر، فلم يبق إلا أن يأتمن بعضكم بعضا، فحينئذ لا حرج من الدين في هذا الحال في هذا الوقت دون سوى. إذا كنت في سفر وتعذر وجود الرهن وتعذر وجود الكاتب أو الكتاب، كما قال ابن عباس لا توجد الأداة والقلم والكاتب، ولم يبق لكم إلا أن يأمن بعضكم بعضا، فحينئذ لا حرج أن تعطي الدين دون الكتاب، دون الكتابة والإشهاد عليه ودون الرهن. فكأن الآية فيها تقدير على هذا التوجيه، فكأن الآية التقدير الذي فيها: فإن لم تجدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا إلى آخره، وهذا له وجه. وإذ كان الأمر كذلك هذا له وجه، فيصبح الآية لها مفهوم على هذا الحال على هذا التقدير. وهذا المفهوم لم يذكر طوي، الله عز وجل لم يذكر ما هو هذا المفهوم. إن لم تأمنه وعلى تقدير عدم وجود الكتابة والإشهاد والرهن، وكان محتاجا للدين، وكنت أنت إياه في سفر ولم تأمنه فلا تعطي هنا. فإن أمن بعضكم بعضا، هذا شرط وجود الأمن، وجود الثقة بين الطرفين، أن تتخذه أمينا لا يجحد لا يخون لا ينقص لا يغير لا يبدل. فإن لم تأمنه فلا تعطيه، فإن لم تأمنه فلا تعطيه. لماذا طوي هذا؟ طوي هذا ترغيبا في المواساة، أن يواسي الناس بعضهم بعضا، وفي الحث على الاتسام بالأمان، أن يتسم الناس بالأمان. فالأصل في الناس أن يكونوا أمناء، الأصل الذي ينبغي أن يكونوا عليه. فإذا لا يجوز أن تعطيه في مثل هذه الصورة إلا إن أمنته، فإن لم تأمنه فليس لك أن تعطيه. بعض المفسرين ذهب إلى وجهة أخرى فقال: هذا تشريع جديد مستقل لا صلة له بما مضى، هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، تشريع جديد مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة بالدين من إشهاد وكتابة ورهن ووفاء بالدين وجميع المعاملات المتعلقة بالتبايع. وفسروا لماذا أبهم الله عز وجل المؤتمنون، فقال في الآية: قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. لماذا هذا الإبهام؟ قال: لوجود الإحكام الصلة بين الدائن والمدين، فإذا حصل ائتمان وحصلت الثقة، إنجاز التعبير في تجوز العبارات الدارجة على الألسنة، يقولون الثقة المطلقة، الناس هكذا تكلم بلغتها، اثنان مكشوفان على بعضهم بعضا، يعرفان الداخل والخارج، الباطن والظاهر فيما يظهر من حياة الناس. هذا الصنف من الناس مستثنى من كل ما سبق، هذا توجيه آخر للآية، على أن هذا المقطع من الآية لا صلة له بعدم وجود الرهن، لا صلة له بالسفر. وأيضا على هذا التقدير تكون هذه الصورة أيضا تخص حالة معينة، أشخاص معينين متسمين بشيء معين، وهي ليست نسخا بالكلية. ومن قال أنها منسوخة فهو لم يقل بنسوخ، فهو لم يقل بنسخ أصل الكتابة، وإنما قال بنسخ وجوب الكتابة. من قال بالنسخ قال بنسخ وجوب الكتابة وليس بنسخ أصل الكتابة في هذه الصورة. لكن تصبح في مثل هذه الصورة الكتابة ندبا في حقهم وليست وجوبا، تصبح الكتابة في حقهم في مثل هذه الصورة ندبا وليس وجوبا. لفظ الأمانة في الآية، والآية حقيقة نحتاج منا أن نقف معها وقفات بيانية ونحاول أن نفهم اختيار بعض الألفاظ دون سواه. لفظ الأمانة تستعمل في معنيين، المعنى الأول الصفة التي يتصف بها الأمين، هذه الأمانة، والمعنى الثاني معنى الشيء المؤتمن، أيضا الشيء المؤتمن يسمى أمانة. من لطيف نزع الفقهاء من أحكام تتعلق بهذه الآية كلامهم حول غلق الرهن، قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال إذا أخذت أمانة فالواجب عليك أن تؤديها. العرب في جاهليتهم كان عندهم غلق الرهن. إيش غلق الرهن؟ غلق الرهن تعطيني رهنا على دين، فإن لم تحضر الدين إلى مدة معينة أخذ الرهن ولا أبحث عن مقداره هل هو أكثر أو أقل، هذا ممنوع في الشرع. حتى الإمام مالك لما ذكرنا في درس أمس استنبط أن الدين يكون بمثابة وثيقة ترجح قول الدائن أو قول المدين، فإذا حام الدائن على المبلغ واختلف مع المدين فحينئذ المرجح بينهما عند الاختلاف قيمة الرهن. لا يقول مالك ولا يقول غيره والله إذا أنا عندي رهن لدين وأنت جاء الأجل ولم تؤدي الدين فأنا أسطو على الرهن وأخذ الرهن دون العدل، دون ما أنظر إلى مقدار الدين. ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بهذا، لكن يقول الفقهاء إن وقع الخلاف فقيمة الرهن هي التي ترجح جانب أحد الطرفين، جانب المرتهن أو الراهن، جانب الدائن أو المدين. ولذا غلق الرهن كما ذكرت هو أن يصير الشيء المرهون ملكا لرب الدين، وهذا أمر كان معروفا في الجاهلية. يقول زهير في شعره وفارقتك برهن لا فكاك له عند الوداع فأمس الرهن قد غلق. وفي الحديث، والحديث له طرق كثيرة يدور بين الإرسال والرافع، قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. إيش لا يغلق الرهن؟ يعني ما يجوز لك أنك أن تقول والله الرهن مقابل الدين، لا، انظر في قيمة الرهن وانظر في الدين وسدد وقارب وخذ حقك، فإن بقي لك شيء فتلحق صاحب الرهن، وإن كان الرهن أكثر من قيمة الدين فالواجب عليك أن تعيد الفرق إلى صاحب الدين. أما أن تغلق الرهن وأن تقول هذا الرهن لي أصلح لي فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فهذا القول ليس معتبر، لم يقل به أحد المعتبرين من العلماء. نعود إلى بعض الألفاظ في الآية، فإن أمن بعضكم بعضا لم يقل فإن أعطى، لم يقل إن أودع، قال إن أمن، فيه إشارة إلى الجانب الذي اعتمد عليه الدائن، اعتمد على الأمانة، فيه إشارة إلى أن الجانب الذي جعل الدائن يعطي دينه إنما هو الأمانة. وبلا شك أن الأمانة من أعظم الطاعات. في صحيح مسلم الأمانة والرحم يقومان على الصراط، فالخائن والقاطع والعياذ بالله تعالى تكون مآلهما النار، لا يتجاوزون الصراط. الذي يرد الإنسان عن الوقوع في النار صلته للرحم وأدائه للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فالله عز وجل يأمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانة من الخلق الذي مع مضي الزمن يزول، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمانة من الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة مع مضي الزمن تقل، ويصبح الأمين نادرا. فالله جل في علا علق إعطاء الدين دون الإشهاد، دون الكتابة، دون الرهن في مثل هذه الحالة الخاصة التي اختلف أهل التفسير في توجيهها. لم يقل فإن أعطى، لم يقل فإن أودع، قال فإن أمن، ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا، قال فليؤدي الذي اؤتمن. أيضا ذكر كما يقول علماء البلاغة، ذكر الظاهر مقام المضمر، قال فإن أمن بعضكم بعضا، ممكن يقول فليؤديه أمانته، يكون ضمير ويكون المعنى وافيا. لكن الله جل في علاه أقام الظاهر الذي اؤتمن مقام الضمير، فلم يذكره بالضمير، قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤديه أمانته، قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن. أيضا إشارة إلى أهمية الأمانة، وأن الذي يعطي الدين سواء كان في سفر ولم يجد الرهن، أو كان في حضر على أنها تشريع مستقل، فإنما هذا حكم خاص لمن بلوا واختبروا فشهرت أمانتهم وعلم أن نفوسهم أكبر من المال وأنهم أمناء، فهؤلاء يخصون بهذا الحكم. فالله عز وجل خص هذا الصنف فقال فإن أمن، ثم أقام الظاهر مقام الضمير، أقام قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا كما ذكرنا فيه ما فيه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ثم قال وليتق الله ربه. لو قال وليتق ربه المعنى كامل، فعل وفاعل مفعول به، قال وليتق الله ربه، فذكر اسم الجلالة فيه مع إمكانية الاستغناء، فقال وليتق الله ربه، ولم يقل وليتق ربه، لإدخال المهابة وتربية تعظيم الله عز وجل في نفس السامع. اتق الله ربك، ربك الذي يربيك ويقوم على شأنك، فهو الذي يعينك على السداد. اتق الله ربك، ما قبل اتق ربك، قبل اتق الله، ذكر الله للمهابة ولإدخال الخوف في ضمير السامع من الله سبحانه وتعالى، ولكي تتربى المهابة من الله وأن يخشى سبحانه بالغيب. اتق الله ربك من تأخذ الدين. ولذا يعلم من هذا الكلام ذاك صنف من الناس الذي يأخذ الدين وهو عازم على عدم السداد. بعض الناس نسأل الله الرحمة مبتلى، وبعض الناس يأخذ مبالغ لا قيمة لها، يأخذ من هذا مبلغ يسير ومن هذا مبلغ يسير ومن هذا مبلغ يسير، قد يأخذ هذا دينار دينارين وعشر دنانير وخمس دنانير، يقول له أسدك إياهم، يعلم هذه المبالغ لا قيمة له، ويرى هذه المبالغ لا قيمة له، وبالتالي هو يأخذ وفي نيته عند الأخذ ألا يسد. هذا نصب وهذه سرقة. لا يجوز للمسلم أن يطلب دينا قل أو كثر وهو معقد قلبه على ألا يؤديه. إذا الله عز وجل يقول وليتق الله ربه، الله عز وجل يتجاوز عن حدوده. ولذا الشهيد في سبيل الله يحبسه عن دخول الجنة الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مهداة للخلق، وكان من رحمته بالخلق ومن باب إحقاقه للحق صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الرجل ميتا وعليه دين يقول صلوا على صاحبكم، حتى لا يطمع الخلق أن محمد صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه فالله عز وجل يغفر لمن يصلي عليه، حتى يفوت هذا الباب. فجيء له صلى الله عليه وسلم برجل وهو قريب أبي بردة بن نيار أو عم له، وكان عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أسد دينه، صلي عليه، أنا أسد دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فكان كلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار قال له ماذا فعلت بالدين؟ قال أسده يا رسول الله، أسده يا رسول الله، حتى قال له ذات مرة لقد سددته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. قال له صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. إيش يعني؟ يعني لما تقول أنا بتحمل الدين على الميت يبقى دائن الميت معذبا حتى تؤدي الدين، لا أن تتحمل الدين. يعني تحملك للدين لا يمنع العذاب عن الميت. واحد ولد الميت قريب الميت يقول دين أبي عندي، ويبقى أيضا نسأل الله الرحمة في مجلس المجالس حصل خلاف في بعض المسائل، فقلت لوالد المتوفى قلت له يا رجل اتق الله هذا كذا وهذا كذا، قال أنا دير والله الذي لا إله إلا هو، والله العظيم أن هذه لا آيات عجيبة في الخلق وتستغرب من عدم توفيق بعض الخلق، فيقول بهذا الحرف يقول لي دير عذاب الله علي. قلت أعوذ بالله، من يتحمل عذاب الله؟ والذي نفسي بيده يا إخوة ما مر أسبوعان على هذا الكلام، حتى خرجت حبة يقولون أقل حبة العدس في قدمه، فبترت قدمه ثم بترت رجله اليمنى من ركبته ثم بترت من أصل فخذه ثم خرجت هذه الحبة في اليسرى فبترت قدمه ثم ركبته ثم أصل القدم إلى الأصل الفخذ. فزرته وهو ليس له شيء، يعني يعني هو من رأسه إلى أفق الفخذ كل هذا الأسفل قد قطع، وما استطعت أن أتكلم. هذا خلال أسبوعين دير عذاب الله عليه. فبعض الناس لما تقول اتق الله في حقوق الخلق عليك، أن تنعم وعندك عمارات وعندك سيارات، وهذه الأموال ليست أمواله، هذه الأموال أموال الخلق، اتق الله فيها. يقول لك أنا بأواجه الله وبتفاهم مع الله عز وجل، نسأل الله الرحمة. فالله عز وجل حتى يربي المهابة في قلوبنا ما اكتفى بقوله سبحانه وليتقي ربه. طبعا يتقي ربه، ذكر الرب هنا الرب في معنى التربية، والرب عز وجل فيه معنى تدبير الشأن، سد الدين الله مدبر شأنك. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأخذ الدين ويريد السداد فالله عز وجل يعينه على السداد. كلمة ربه يتفق مع الحديث، الله عز وجل يعظم مهابته في موضوع الأموال في قلوبنا. فقال سبحانه وتعالى لم يكتفي بقوله وليتقي ربه، وإنما زاد فقال سبحانه قال وليتقي الله ربه. لذا الأمانة لها صلة بالدين بالخوف، لها صلة بالمهابة، وهذا يلتقي مع لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا يلتقي مع لا إيمان لمن لا أمانة له. الآيات الكريمة فيها معاني كثيرة، من غاص في ألفاظها يعلم أن النبي فصلها وفسرها بعبارات واضحة، لكن الذي يدقق فيها من حيث اللغة يجد الصلات التي قد تبدو في بعض الأحيين أنها خفية بين الأحاديث النبوية والآيات القرآن. فهم الدين كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول العالم الرباني الذي ينزع من الكتاب ما يوافق السنة. الإمام الشاطبي يقول العالم الرباني الذي ينزع من الكتاب ما يوافق السنة. فكل السنة والكتاب من مشكاة واحدة. لذا من الخرافة أن تقول نبحث في الكتاب فإن لم نجد في الكتاب ذهبنا للسنة. لا، الكتاب والسنة أمر واحد وليس بأمرين اثنين متعارضين. الكتاب والسنة أمرهما واحد، كلاهما وحي من عند الله عز وجل، ومن رحمة الله بنا أن خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم باستعدادات بأخلاق بجبلة، فكان خلقه القرآن، ففسر القرآن بخلقه، فسر القرآن بقوله، فسر القرآن بعمله. الله يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، ونحن نقرأ الآيات لا نجد، قد يبدو لنا أننا لا نجد أحاديث تفسر الآيات، هذا من عدم فهمنا للآيات. وإلا ما من حديث كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله إلا وله صلة بالآيات. نعم.
وقوله تعالى وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن وسمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
إذن التقوى هي الوثيقة التي لا تعدلها وثيقة. من أخذ دينه يريد السداد الله يسره السداد، ومن أخذ دينه لا يريد السداد يجد طرقا ووسائل وطرق الحيل إلى آخره. ولذا الأمر منفك عن التقوى، قال واتق الله ربه وليتق الله ربه، وهذا يؤكده الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن عن سمرة، وليس عن الحسن وسمرة. الحسن هو الحسن بن يسار البصري الإمام الزاهد الكبير، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. اليد التي تأخذ يبقى هذا الدين، يبقى هذا، تبقى الذمة مشغولة، ولا يكون ذلك ولا تبرأ الذمة إلا بأن تؤدي هذه اليد. والحديث حسن له طرق كثيرة. حسن لم يسمع سمرة كما قال الإمام البخاري إلا حديث العقيقة، قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، إلا أن هذا الحديث حسن بشواهده، وقد حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بعد هذا ذكر الله سبحانه وتعالى وصية ثانية للشهداء تجمع الشهادات كلها، وهذا فيما يبدو لي سر التأخير. ذكر الله عز وجل في بدايات الآيات، بداية الآية وجوب الإشهاد، وجوب الكتابة مع الإشهاد، أعقب ذلك بالنهي عن الامتناع، ثم أعقب بالنهي عن الامتناع ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ثم أعقب ذلك حرمة الكتمان، حرمة كتمان الشهادة، فقال ولا تكتم الشهادة. وهنا في عدة مباحث، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد. هذا الحديث يحتاج لفقه وفهم، وهو في ظاهر أمره يخالف حديثا بل حديثين أيضا أخرجهما مسلم في صحيحه. الأول عن أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذي يليه، ولعله ذكر الثانية أو الثالثة، بل قال ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو لم يقل، شك في ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم قال ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا خرج في مخرج الذم، والأول خير الشهداء خرج في مخرج المدح. وأيضا في صحيح مسلم الحديث الثاني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أيضا شك قالها مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أيضا الحديث في ظاهره خالف الحديث الأول ألا أنبئكم بخير الشهداء. فالعلماء وفقوا بين هذين الأمرين بعدة طرق، قالوا الذي يشهد ولا يستشهد في معرض الذم إن كان كاذبا، والذي يبذل شهادته الذي يكون صادقا. منهم من قال الذي يشهد ولا يستشهد في حق الله، والذي يشهد ولا يستشهد في حق الخلق. منهم من قال أن الأصل الإحجام في الشهادة إلا إن ترتب على الشهادة فصل حق، الإنسان يخاف أن يشهد، إلا إن أمسك فالحق لا يفصل ويبقى الأمر عندك، إن شهدت وضعت كل شيء في مكانه، يعني بقي في شهادة فلان. فهذا الذي تنبني وضع الأشياء في أماكنها على شهادته هو خير الشهداء، أن يبدي شهادته دون أن يستشهد. وفي إشارة في الحديثين أن الأقوام المتأخرون يكثرون من الشهادة ولا يحسنونها، فالذي يحسن الشهادة ويضعها في مكانها في الحال والوقت والمناسبة فهذا أمره حسن. إذن الناس اليوم كما هو معلوم يشهدون وهم لا يرون، يشهدون وهم لا يتيقنون، وهذه من شرط الساعة، وهذه صفة لم تكن في صفة السابقين. فمن أراد أن يشهد فالواجب عليه أن يشهد على مثل الشمس دون وقوع أي شك أو ريب في نفس الشاهد. قال الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة. لا تكتم الشهادة لا في أصلها ولا في وصفها، لا تكتمها. بعض الناس يأتي بالشهادة لكن يأتي بها ويلعب بها، يأتي بأصلها دون أن يأتي بوصفها، هذا في الحقيقة كتمان الشهادة. ولا تكتم الشهادة، لا تكتم أصلها ولا تكتم وصفها، ولا تكتم الشهادة. تأخر ذكر هذا السياق فيما يظهر والله تعالى أعلم، ليشمل كل ما سبق، كل الأحكام السابقة من شهد. فالواجب عليه إن استشهد أن لا يكتم. ولذا المؤمن همه في هذه الدنيا أن يقيم الحق وأن يحق الحق وأن ترد الحقوق إلى أهلها. قال: ولا تكتم الشهادة. هذا نهي، وهذا النهي كما يقول علماء الأصول يفيد التكرار. الأمر سواء كان أمر جزم أو أمر ندب لا يفيد التكرار إلا بقرينة. الله لما قال: وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة واجبة، هل إقامة الصلاة تفيد القرينة؟ هل تفيد التكرار إقامة الصلاة؟ الأصل في الأمر لا يفيد التكرار إلا إن قامت قرينة. لما علق الله الصلاة على الأوقات فكان سبب الصلاة دخول الوقت، فهذه قرينة لإيش؟ لتكرار الصلاة بدخول الوقت. لما أوجب الله الزكاة وجعل سببها النصاب حولان الحول، كانت إيش؟ كانت هذه قرينة لإيش؟ لتكرار الصلاة. لما أوجب الله الصوم وعلقه على رؤية فمن شهد منكم الشهر فليصم، على رؤية الهلال، فكانت رؤية الهلال قرينة على إيش؟ على تكرار الصوم، فمن شهد هذه قرينة. ولما كان البيت بيت الله واحدا لا يتكرر، فكان الحج مرة واحدة. البيت الحج معلق بالبيت، فلما كان الأمر كذلك فلا يوجد قرينة في الحج. فلما سمع الصحابة أركان الإسلام الخمسة وكلها فيها قرينة التكرار، فظنوا أن الحج ينبغي أن يكون فيه تكرار، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اتركوا الأمر على ما هو عليه
في كل عام.
أي نعم، لو قلت أن الحج واجب في كل عام ما استطعتم. أنا أتكلم عن التكرار، لو قلت نعم في التكرار. فالشاهد أن الأصل في الأوامر إن فعلتها مرة سقطت من ذمتك، والتكرار إنما يكون إن علق على سبب، مثل العقيقة مثلا علق على سبب الولد كل مولود. أما النهي فالنهي أمر عدم، فالأصل فيه التكرار. لو لم يكن الأصل في النهي التكرار لما كانت هنالك معصية. الله يقول: لا تزني، أتركت الزنا مرة واحدة. لا تكذب مثلا في الحديث، تركت الكذب مرة واحدة. لو لم يكن النهي فيه تكرار تركته مرة، فإذن أفعله في غير هذه المرة فلا ما وجدت معصية أصلا. فالنهي يقبل التكرار. ما الذي ألجأنا لهذا؟ الذي ألجأنا لهذا أن نقول أن كتمان الشهادة حرام، وهذه الحرمة تقتضي التكرار فتختلف باختلاف الأزمنة، الأمكنة، الأحوال، الأشخاص، قل الدين وكثر الدين. فالواجب أن لا تكتم الشهادة. قال الله عز وجل سبحانه: ولا تكتموا الشهادة. ثم قال: ومن يكتمها فقد إيش؟ أثم إيش؟ أثم
قلبه.
علق الإثم على القلب. والقلب هو خير عضو في الإنسان، وهذا فيه زيادة في التحذير. لو لم يقل كذا، لو قال ولا تكتموا الشهادة، الشهادة حرام وتقتضي التكرار، لكن زيادة في التحذير. قال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فيه إشارة إلى أن اليمين الغموس صاحبها لا يزكى. لما يأثم القلب تزكى من القلب. في إشارة إلى أن الذي يكتم الشهادة يعسر عليه أن يزكي نفسه، يصبح القلب وسخا، يصبح القلب آثما. والإثم هو الذنب والفجور. طيب، لو قال قائل في قوله فإنه ومن يكتمها، لو قال قائل إن في هذه الآية دليل على أن الترك فعل، لكان الكلام صوابا. الترك فعل، شو الترك؟ ومن يكتمها وكتم الشهادة. ما قال الشهادة، كتم الشهادة إيش؟ ترك. والله قال آثم قلبه، فدلت على أن تارك الفعل، تارك الفعل، أن الترك فعل، دلت على أن الترك فعل. قوله فإن أمن بعضكم بعضا في الآية السابقة فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، على بعض التوجيهات الآيات إذا كان ذلك محذورا وأتمن بعضهم بعضا فخالفوا الكتابة في غير الصور، قال فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. وجه الله الخطاب للمدين، يكون في الآية ما قد يفيد أن المنع عنه شرعا ليس كالمعذور بالسبب، على بعض التوجيهات المذكورة في الآية. أما هنا فقوله سبحانه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أسند الإثم إلى القلب. هذه نية سيئة. في إشارة إلى أن الذي يكتم الشهادة إنما الفساد في نيته والفساد في قلبه، في تعظيم لهذا الذنب، فيه تعظيم لهذا الذنب. على هذا المعنى، هذا المعنى يلتقي مع عدة أحاديث، ولو رمنا البسط لطال الكلام، أنه متى الإنسان يأثم قلبه دون قوله وفعله؟ النبي يقول: إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها، على توجيهين العلماء بفتح السين وضمها على أنها إما فاعل إما مفعول به. إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس والوساوس وما يهجم على القلب، هذا أمر معفو عنه، لكن عمل القلب وإصرار القلب هذا صاحبه يؤاخذ عليه. إذا من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة، فبالهم تكتب حسنة، فإن فعل كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة كتبت له سيئة، فإن لم يفعلها كتبت له
حسنة.
حسنة. هذا الهم غير ذاك الهم، هذا هم العزم، هذا هم العزم. إذا القلب له عمل، فإذا كان العمل تحت سيطرة القلب صاحبه يؤجر عليه أو يثاب. لذا النبي قال صلى الله عليه وسلم في سورة الترمذي قال: هما في الأجر سواء، هما في الوزر سواء، من الذي يتصدق والذي يعقد قلبه لو كان معه مثله لإيش؟ لفعل. فالقلب له عملان، القلب له عمل والقلب تهجم عليه أشياء، فالذي يهجم عليه من الوساوس والخواطر التي ليست تحت سيطرته من رحمة الله عز وجل أنه قد عفى عنه، والذي هو تحت سيطرة القلب وعمل القلب هذا إيش؟ مؤاخذ به. لذا هذا تأمل معي هذا الموطن، تأمل معي الآيات، قال: ومن يكتمها فإنه آثم القلب. وكل هم هذا هو عقد قلبه على أن يكتم وأن لا يقول، والله عز وجل أثم قلبه. لماذا أثم قلبه؟ لهذا من عمل القلب، هذا إصرار. فالقلب الذي فيه إصرار فهذا يحاسب عليه الإنسان. نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه، كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
أختم المجلس بأمرين: الأمر الأول بما ثبت عند ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: شهادة الزور من أكبر الكبائر، قال: وكتمانها كذلك. شهادة الزور من أكبر الكبائر، قال: وكتمانها كذلك. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلب. مؤدى وفحوى شهادة الزور يلتقي مع مؤدى وفحوى كتمان الشهادة، يترتب على هذا وعلى هذا إضاعة الحقوق. ثم الله عز وجل بعد أن قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال: والله بما تعملون عليم. هذا يتضمن التهديد، لأن القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة على الذنب إلا الجهل. واحد قادر لا يؤاخذ، هو قادر لا يؤاخذ من خالف أمره وهو قادر إلا أن يكون جاهلا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى حتى يتم التهديد قال سبحانه وتعالى: فإن والله بما تعملون عليم. ما المعنى؟ فإذا كان الله عالما وهو قادر فإن جزاءه لابد أن يقع، فالقادر لا يقع جزاؤه إلا بجهله وعدم علمه، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. فختم الآية، ختم آية الدين والمتمم لآية الدين الآية التي بعدها، ختم هذه الآيات بقوله سبحانه: والله بما تعملون عليم، فيه وجاءت بعد ذكر كتمان الشهادة، هذا يتضمن التهديد: فالله عليم بكم، فالواجب عليكم أن تؤدوا الأمانات، الواجب عليكم أن تؤدوا الشهادات، الواجب يحرم عليكم أن تكتموا هذه الشهادة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ ممكن حمل وما يكتمها فإنه آثم قلبه على أنها متعدية إذا كان الكتمان بحق الآخر فيعني يكون هذا الترك فعلا وعليه الإثم.
كت دائما كت الشهادة تكون متعدية أشهد لغيره
بالنسبة القلب، وإذا كانت الهواجس التي تهجم على القلب أحيانا من فعل المعاصي
غير مؤاخذ بها، ما يقع على قلبه لا ما يقع من هواجس هذه غير مؤاخذة عليك. الله بما تعلمون بما تعملون
تعملون،
هذه طبعة ابن كثير الأصلية، هذه طبعة ابن كثير صلى الله عليه وسلم دار نشر بتفلس طوع ابن كثير. السلام عليكم الأخوة جلسي. كانوا يتحملون الصلح بين الناس، كانوا يتحملون الديون والصلح بين الناس. شيخ ابن باز مات عليه ديون كثيرة، كذا 100,000 عنده عليه كان ريال شيخ ابن باز، بس أنا أعرف دائنه يعني الدائن يعني الديون كيف كانت تكون الديون اللي يتحملون الإصلاح بين الناس. هو يعلم أنه هذا المال اللي هو جاءه من طرف يعني فيه بذل لله، فيه بذل، فما كان يترك من يأتيه لإقامة مركز أو إقامة مسجد أو إقامة ويعلم صدقه في أي مكان في بقع الدنيا، في بقع الدنيا إلا ويقول الراتب ما يكفي، خلص الراتب، كان راتب شيء 55,000 ريال
نصري
فخلص الراتب إيش يعمل؟ يقول خذ من فلان المصروف له رسميا انتهى، يخلصوا الشيخ أول شهر المصروف ويبقى يحيل على التجار، فنفع الله عز وجل به، نفع الله به كثيرا. فهذه حملات لمصالح المسلمين، وهو يعلم أن الدائنين يبذلونها لله سبحانه وتعالى. فالذي يبذل ويتحمل حمالة ويكون عليه دين وهو يتصدق بجاهه ومقابل جاهه يدفع ماله، فهذا محمود وهذا معروف عند السابقين. وهؤلاء أناس يعني الله عز وجل يسر لهم الخير، الله عز وجل يحيطهم بالخير من كل مكان، من كل مكان في حياتهم. فالأمراء اللي كانوا خلفاء المسلمين اللي كانوا يموتون وعليهم الدين، على هذا يحمل الدين الله تعالى، ليس على التبقر في الشهوات ولا التوسع فيها ولا على الدنيا ولا على القصور والمزارع والأسفار الفاجرة أو إلى آخره، والله أعلم.
سدته
هذا التحمل غالبا ما يكون يشاركه فيه أهل الفضل وأهل الخير، هذا يكون دائما يعني يشاركه فيه أهل الفضل وأهل الخير. أنا حدثني ولد من كان يعطيه دينا بحديث عجيب يعني عن الشيخ رحمه الله. طيب جزاكم الله خير.